الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
باب من الشرك.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر.
حلقة أن حلقة بالفتح بالسكون، حلقة الباب حلقة تدير. نعم،
أحسن الله عليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في القول السديد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها. إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. ثانيها ألا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العبد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها. وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليه العباد، وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا هو الواجب على العبد في نظري وعملي بجميع الأسباب. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة والخيط أو نحمي
لبس.
أحسن الله عليكم. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقد سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك ومن جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرع على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من أسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده. فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض. والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المشكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها، والله أعلم.
لا إله إلا الله. لبس الحلقة أو خيط أو ودعة أو تميمة، هذه ليست أسباب شرعية، لأن الله لم يأمر بها ولم يرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست أسبابا كونية كذلك، إنما هي أسباب وهمية محضة ما لها أصل، والذين يفعلون هذا يغلطون من جهتين: اعتقاد السببية فيما ليس بسبب، ثم التعلق بها والاعتماد عليها. فيكون غالطاً كما قال الشيخ على الشرع والقدر، فلا أصل لها في الشرع ولا أصل لها في القدر، لا أثر لها وليست سبباً. ثم الاعتماد على السبب نوع من الشرك، حتى ولو كان السبب صحيحاً، فالاعتماد على الدواء على الأسباب الكونية المعروفة شرك في التوحيد، ما يصح. على الإنسان يفعل الأسباب لكن يعتمد على ربه إيمانا بأنه هو خالق الأسباب، وهو الذي جعل أسبابا، وهو قادر على منع تأثيرها أو سلب تأثيرها، وهكذا. فإذا وصل الأمر إلى أن يعتقد أن هذا السبب مؤثر لا بمشيئة الله، كان هذا شرك في الربوبية كما قال الشيخ، لأنه حينئذ يزعم أن شيئا يعني له فعل وله تأثير لا بمشيئة الله. وبهذا يظهر ترجمة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ونحوهما، يعني وما أشباههم من خرز أو ودع أو شيء من هذه الأشياء التي يتعلق بها الناس لرفع البلاء بعد نزوله، لأن من يفعل هذه الأسباب قد يريد رفع البلاء النازل، وقد يريد دفعه كدفع العين، يلبس هذه الأمور معتقدا أنها تدفع العين. والشيخ كعادته لا يقف مع نصوص الباب، إنما يتكلم على الموضوع. حديث عمران صريح الدلالة على تحريم لبس الحلقة، لأنه قال له: ما هذه الحلقة التي من صور؟ قال: هذه من الواهنة، يعني لبستها من أجل الواهنة، وهو مرض يصيب الإنسان يأخذ في عضده، فقال: انزعها. فأنكر عليه وأمره بنزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، يعني ليست يعني سببا علاجيا ولا وقائيا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا فيه وعيد شديد على من يفعل هذا ويتعلق بمثل هذا. وأما ما يوجد في الصيدليات من السوار اللي يقولون انه ينفع في كلام في علاج المرتزم، فهذا مسكوك فيه ما يزعمون انه يعني له تأثير، لكن لم يثبت. ولو ثبت فعل الحال لو ثبت فحينئذ يخرج عن حكم المنع، لأنه قد ثبتت سببيته. أما ما يشده الإنسان على عضوه، يده أو رجله أو رأسه، فهذا نوع آخر، سبب كونه معلوم، شد الجسم بشيء مسكن، ضربان العرق أو ما أشبهه. كذلك من شواهد الباب حديث حذيفة أنه رأى رجل على يد رجل خيط فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا من نوع الإنكار بالفعل، والذي ينكر مثل هذه الأمور يسلك الطريق الأفضل، إما يعني بالكلام بحيث تقول لمن فعل شيء من ذلك هذا ما يجوز، هذا بدعة، هذا ليس بشيء، هذا لا ينفعك، اقطعه انزعه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لا يخشى يعني يترتب عليه مفسدة يقطعه، ويصير هذا أبلغ في الإنكار. فقطعه تلا قوله تعالى. فلا ريب أن هذا المريض أو هذا المصاب بالحمى يعني يحترم حذيفة عندما قطعه، يعني قبل ذلك منه.